الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جناته كما جمعنا في هذه الدنيا. وقبل الدخول حقيقة في الكلمة التي هي مدارسة مع بعضنا البعض وتذكر من بعضنا البعض، نسأل الله عز وجل حقيقة، يعني جاءتنا الأخبار عن الشيخ شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل من دكار أنه قد أدخل المستشفى بسبب يعني إصابته بفيروس كورونا. نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل. وكذلك لا ننسى أخانا الشيخ محمد مسعود المطيري أيضا يعني دخل المستشفى في نهار هذا اليوم أو العصر لإجراء عملية، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني كنا في الأسابيع الماضية نتكلم عن فضائل الأخوة، وكذلك عن بعض الآداب التي يتأدب بها الإخوة مع بعضهم البعض. وحقيقة مثل هذه المجالس يفرح بها المسلم ويفرح بها المستقيم، أنه يجتمع بإخوانه ويجتمع بزملائه ويجتمع بأصدقائه الذين يعينونه على الخير. وحقيقة كما ذكرنا في الأسابيع الماضية ونعيد هذا الكلام، أن الإنسان يجد قساوة في قلبه إذا دخل مع أهل الدنيا في دنياهم، ولكن يلين القلب إذا اجتمع مع إخوانه الذين يذكرونه بالآخرة. هذا هو الأصل في اجتماع المستقيمين، في اجتماع أهل التدين، أصل اجتماعهم هو في طاعة الله عز وجل، وأصل اجتماعهم هو الدعوة إلى دين الله عز وجل. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن سنذكر بعض القواعد التي نحتاجها في مجالسنا. لا أقول مجالس غير المستقيمين، لا، نريد هذه القواعد أن تطبق في مجالس المستقيمين حتى لا تتشابه مع مجالس الآخرين. وقد تكلمت قبل أسبوع أو أسبوعين في مسألة مجالس المستقيمين ومجالس العوام، بعضهم قال لا فرق، وهنا هذه مسألة لو أردنا أن نتحدث فيها لأطلنا. نحن نقصد بمجالس المستقيمين المجالس المبنية أصلاً على طاعة الله عز وجل، لا يجمعهم دنيا ولا يجمعهم مال ولا يجمعهم نسب ولا يجمعهم عمل ولا يجمعهم فقط هذه الروابط التي تنتهي، بل مجالس من تجمعهم الرابطة التي تستمر حتى في الآخرة. وفي قول الله عز وجل من يستحضر الآية أن الرابطة تستمر إلى الآخرة، الأخلاء يومئذ عدو. انظر إلى أصدقائك في هذه الدنيا، يوم القيامة سيكونون لك أعداء، نفسي كل يقول أنا لم أقول له لا تصلي، أنا لم أقول له كذا وكذا، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا من يا أخوان؟ إلا المتقين. إذن هذه الرابطة، رابطة التقوى، تستمر معك إلى يوم القيامة، إلى الآخرة. إذن ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الرابطة العظيمة،
وإذا دخل أحد وقال لا مجالس الآخرين كذا، إذا لم تبنى المجالس أو الروابط على طاعة الله عز وجل فاذكر له هذه الآية. الآن لو ذكرنا، هل اجتماعنا عشان أموال؟ هل اجتماعنا على عمل؟ هل اجتماعنا على نسب؟ اجتماعنا على طاعة الله عز وجل. ولكن قد تدخل هذه المجالس ما يدخلها من الأمور التي ينكد فيها صفوها. لذا ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نحرص كل الحرص على إبقاء هذه الروابط على حقيقتها، فيكون أصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل. وأي شيء يدخل في مثل هذه المجالس مما يكدر صفوها ينبغي علينا أن ننبذه، أن نتركه مهما كان. الأمور التي تكدر خاصة في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة كثيرة جدا، ولذلك في بعض الأحيان نذكر أمور تساعد على قوة هذه الرابطة، وهناك أمور مفسدة لقوة هذه الرابطة، وأمور كثيرة. ومن أراد أن يفيدنا في بعضها فجزاه الله خيرا. أي شيء ينغص عليك هذه الرابطة ينبغي عليك أن تتركه. أصل الاجتماع وأصل الرابطة التي ينبغي علينا أن نتحلى بها، أصل ذلك هو حسن الخلق. إذا عرفت محاسن الأخلاق سواء كانت في الشرع أو ما كانت في الأعراف ولم تمنع منها الشريعة، ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذه الأخلاق. كان راح الصوت ولا واضح؟ واضح. فينبغي علينا التحلي في أو بالأخلاق الحسنة. رأس هذا الأمر هو الأخلاق الحسنة. ولذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ضرب الباب يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، وعائشة تقول بئس أخو العشيرة فلان، وبئس أخو العشيرة فلان. فلما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وجاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. قبل قليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، والآن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل له انبسط في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا، يعني في الكلام، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما حقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فمن تركه الناس اتقاء شره ينبغي علينا أن لا نتحلى بمثل هذه يعني الأخلاق حتى لا تؤثر علينا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما ابتدأنا في المقدمة فيه، وهو في ذكر بعض الضوابط التي نحتاجها في مجالسنا حتى تبقى المودة وتبقى الألفة ويبقى التواصل والترابط. لأن الأصل كما ذكرت قبل قليل، الأصل في مثل اجتماعاتنا أو الأصل في اجتماعاتنا هو الدعوة إلى الله عز وجل. الأصل في اجتماعاتنا هو تقوى الله عز وجل. إذا جعلنا هذه القاعدة يا أخوان أمامنا أو نصب أعيننا أن الأصل في مثل هذا الاجتماع الدعوة، مهما حصل قد تتعب في بعض الأحيان
ولكن تريد أن تكسب من الأصدقاء الذين يقوون هذه الدعوة، من الأصدقاء والزملاء الذين يظهر بهم الدين. وكثيرا ذكرنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما جلس مع أصحابه، قال تمنوا، قالوا نتمنى لو أن هذا البيت ملئ ذهبا فننفقه في سبيل الله، ثم قال بل تمنوا، فقالوا نتمنى لو أن هذا البيت ملئ فضة أو زبرجدا فننفقه في سبيل الله عز وجل، قال بل تمنوا، قال والله ما ندري ما نتمنى يا أمير المؤمنين، قال أتمنى لو ملئ هذا البيت رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان وسالم مولى. بدأ يعدد بعض الصحابة، لماذا؟ ما قال ذهبا ينفق أو كذا، لأن الدعوة تحتاج إلى رجال يتعاونون لأجل إظهار هذا الدين. أما إذا قلنا كل واحد يريد أن يجلس لوحده وأنه سيدعو لوحده وأنه لا يهتم بعلاقته مع الآخرين، فهذا والله ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اجتماع المكان، لأن اجتماع المكان يؤدي إلى اجتماع القلوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، شوف التسوية في الصفوف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا فقط في مسألة صف، إذا واحد اتجه إلى الأمام أو لم يسوي الصف مع بعده. في السفر لما كل صحابي جلس في مكان بعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين متفرقين، أمرهم بالاجتماع. الاجتماع، الدين أصله على الاجتماع، يتقوى المؤمن بإخوانه. أما إذا كل واحد قال أنا لوحدي وأنا أتخذ لي صديقا واحدا أو اثنين فقط أو ثلاثة ولا علي من الآخرين، لا، نعم تحتاج أن تذهب في يعني إلى مكان معين مع صديق أو مع صديقين أو ثلاثة، ولكن لا بد أن يكون لك ارتباط مع من يجمعهم بك هذا المنهج القويم. والحمد لله، هذه قاعدة. إذا قلنا أن الأصل في مثل اجتماعاتنا هو طاعة الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، ذابت كل هذه الأمور. ولذلك قد تتعب في بعض الأحيان، قد يصيبك شيء من الضجر، ولكن إذا تذكرت أن مثل هذه المجالس فيها طاعة الله عز وجل وفيها الأصل فيها الدعوة إلى الله عز وجل، ذهب كل هذا التعب. ولذلك تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله تعالى عنه، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل، الحمر، كانت أنفس أموال العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تتأفف إن جاء أحد لا تعرفه، لا تتأفف إن جاء أحد قد يضيق عليك المكان، بل افرح بمثل هذا المجيء. إذا كنت ممن يفرح بهداية الناس اصبر على وقوفك لأجل أن يجلس الآخر. إذا كنت حريصا على هداية الناس تلقى الناس حتى تدعوهم إلى مثل هذه الاجتماعات التي فيها الخير وفيها رقة القلوب وفيها الدعوة إلى الله عز وجل. كم نقول نريد أن نهدي أناساً، نريد أن نهدي أناساً، نريد أن نهدي أناساً، ولكن عند الفعل، عند الواقع تجد الكل يرفع يده. لماذا؟ لأن لم نستشعر أننا رجال هذه الدعوة. لو استشعرنا أننا رجال هذه الدعوة لحرصنا كل الحرص على أن نهدي الآخرين. لماذا بعض الدعوات التي نقول هم مبتدعة وهم مبتدعة يذهبون إلى بيت فلان ويذهبون إلى مكان فلان ويذهبون إلى مكان فلان للهداية، والواجب على أهل الدعوة الحق هم الذين يفعلون ذلك، فكيف إذا جاءك الناس تتأفف؟ يعني لم تذهب ولكن يأتيك من يأتيك وتتأفف. يأتي رجل يدخل المسجد مثلا ويريد قلبه فيه رقة، يريد التوبة، يريد أن يهتدي، يريد رفقة صالحة، ثم تبتعد عنه
ولا تهتم لمثل ذلك؟ هل تنسب أنت إلى الدعوة وأنت تفرط في مثل هؤلاء؟ لا والله، إذا كنت حريصا على دعوة الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله ما تتركه إلا تأخذ رقمه وتتصل عليه قل لا والله أحرج نفسي، هذه دعوة إلى الله عز وجل. ما قلنا لك بعد اذهب إلى بيته، هو جاءك رقيق القلب، كيف تفرط فيه؟ كنز بين يديك فتفرط في هذا الشخص ثم تقول أنا منسوب على الدعوة الصحيحة، هذا تفريط. ومثل ما قلنا نعيد أن الأصل في اجتماعنا هو الدعوة إلى الله عز وجل، ليس الأصل في اجتماعاتنا هو أنس فقط. نعم أنا أفرح بلقاء أخي وأتكلم معه في أمور الدنيا وغير ذلك، ولكن الأصل في اجتماعاتنا هو الدعوة إلى الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا وضعنا القاعدة العظيمة، هذه القاعدة التي ذكرناها، بإذن الله عز وجل تزول كل المعوقات. ولكن لابد أن نذكر بعض الأمور التي يدخلها الشيطان على إخواننا. هناك من هو مكثر منها، وهناك من هو مقل منها، ولكن الشيطان يدخل حتى يفرق مثل هذا الاجتماع الطيب. الشيطان يبغضه مثل هذا الاجتماع، بل يريد من أهل الاستقامة التفرق، ثم بعد التفرق إلى ما لا تحبون. وأمثال الاجتماع على طاعة الله عز وجل وتكثير سواد أهل السنة هذا أمر يبغضه الشيطان، لأن فيه رفعة الإسلام. فلذلك لابد علينا أن نحرص كل الحرص على الأسباب التي تفرق الأخوة، التي تبعد الأخوة عن بعض. ونحن لابد علينا حتى لو أصابنا ما أصابنا من كلام ومن ضيق ومن أذى نصبر. وانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل يضرب الإنسان، بل يتحلى ببعض الأخلاق حتى يكون داعية إلى الله عز وجل. والله لو أذكر لكم بعض الأمور، يعني في كلمة واحدة من شخص تغير حياة إنسان، فما بالك إذا كان كل وقتك هو هم هذه الدعوة. سأذكر بعض الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على الابتعاد عنها. من هذه الأمور ذكرت قبل قليل سوء الخلق. الواجب على المسلمين أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة، ومن باب أولى المستقيم. المستقيم لا تجد لسانه فاحشا، لا تجده لعانا، لا تجده يتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات، لا يتكلم إلا بالخير. أنت تنتسب إلى دعوة، ثم بعد ذلك إذا جلست مع إخوانك ومع أصدقائك وإلا باللسان الفاحش، باللعن، بالكلام البذيء، ثم تقول أنا أنتسب إلى دعوة، هذا واجب الابتعاد عنه من جميع المسلمين، فما بالكم من المستقيم. لا تقل أنا لا يصدر مني، نحن نتكلم على حالات. نعم إن لم يصدر منك فقل الحمد لله، واحرص على أن لا يصدر منك، لأن الشيطان يتلاعب بالإنسان. قد تكون على خير، ولكن بسبب التفريط أو الإهمال في سؤال الله عز وجل الثبات وغير ذلك قد تقع في المحظور وأنت لا تشعر. لذا إذا عرفت الشر حتى لا تقع فيه، فلا بد أن، هذا من باب أولى، على المسلمين أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة، والمستقيم من باب أولى. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، الرجل الذي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة هو، ثم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا أن هناك من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب خلق سيء ينفرون ولا يجمعون، يفرقون ولا يهدون الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة متى عهدتيني فحاشا، يعني في الكلام، قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. والله إني أسمع بعض الأمور، يعني مثلا مستقيم أدنى كلمة ضرب اللي أمامه، لا تقولون ما نعرفه. أنا سمعت وأعرف بالأسماء مثلا، مو شرط يعني تقول لا في المجلس، لا أنا أتكلم على أعم وأعم. وهذه الصورة الفردية نحن نحذر منها حتى لا تنتشر. يعني أدنى مشكلة في الشارع يريد أن يوقف السيارة الأخرى ويهدد. لماذا كل هذا؟ النبي عليه الصلاة يوصي لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالأمر في بعضهم أدنى شيء من السائق ضربه. والله أسمع بعض الأمور تتعجب منها، ويقول لمن يملك نفسه أنه ضعيف طيب زيادة عن اللزوم، هذا بالعامية، هذا خطأ يا أخوان. لا ما أعفو عن فلان، أنا أعرف متى أعفو كذا، ولكن والله يحب المحسنين. وتعرفون قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع المولى الذي صب الماء أو غيره، ثم قرأ عليه الآية بعد ذلك عفا، ليس أعتقه لوجه الله عز وجل. نحن يمكن أدنى واحد، يعني مثلا لو رجل ضعيف يعني عامل النظافة مثلا وهو ضعيف في أعيننا قد يكون أقرب إلى الله عز وجل. نعم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. نعم شوفه مدفوع بالباب يريد أن يدخل ما حد يدخله، ولكن من قربه من الله عز وجل إذا حلف وأقسم أبر الله عز وجل قسمه. قد يكون يعني مثلا عام هنا الذي يريد أن يعرف أخلاقه كما يقول أهل الأخلاق، من أراد أن يعرف أخلاقه وطيبه صفاته فلينظر إلى تعامله مع من هو دونه. لا تنظر إلى تعاملك إلى من هو بمستواك أو أعلى منك، هذا تريد أن تتودد له. والله مديرك لو يتكلم عليك الصبر أخاف يخصم علي، ولكن انظر إلى أخلاقك لمن هو دونك. نعم أنا لا أقول يزيد في البطر وفي الأخطاء ويتعمد ذلك، صدر من هو دونك مثلا في الدنيا قلنا قد يكون أقرب إلى الله عز وجل. عام النظافة سبك مرة. أنا في ظني فيما يغلب على ظني لا يترك من أحد، بل إذا ترك يمكن كلنا نقول له شلون خليته. طيب والله يحب المحسنين والعافين عن الناس، أصدقائك المستقبل كيف تركته؟ ولكن لو مدير أصبر يمكن يخصم يمكن كذا. إذا أردت أن تعرف طيب معدنك وأخلاقك انظر إلى تعاملك مع من هم دونك. إذا جاءك مدير مثلا وانت لست مشغولا ولا شيء وانت على مكتب مثلا، تقول لا تفضل، جاءك عامل لست مشغولا ويأخذ شيئا من الوقت، يعني ستعطيه شيئا، هل ينقص من قدرك أن تقول له تفضل اجلس وهو مسلم يعبد الله عز وجل، ولكن هذه الظروف اضطرت هذا الرجل أن يعمل في مثل هذا العمل، ولا حرام؟ شوف تعامل مع الآخرين طبق ولو مرة. إذن مسألة حسن الخلق ينبغي على المستقيم أن يتولاها، أن يكون هو في الصدارة في مسألة حسن الخلق، وأن يبتعد عن سوء الأخلاق لا في الألفاظ ولا في البدن. والله المستعان. من الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نبتعد عنها حقيقة، وهذه يعني قد تكون بعضهم يقول هي أنس المجلس، وليست والله أنس المجلس، نعم قد يحتاجها الإنسان ولكن بضوابط، وهي كثرة الضحك الذي يميت القلب. تجلس عند بعض الناس بل بعض المستقيمين من أول دخولك إلى خروجك ضحك في ضحك. الضحك ما قلنا حرام، ولكن يقول النبي صلى الله عليه، طبعا أصل الضحك قد يصل إلى درجة الحرام، ولا أنا أتكلم على أصل الضحك، واحد ضحك ما تقول له حرام عليك، ولكن مسألة من أول ما تدخل عليه على المجلس وتخرج وضحك في ضحك ضحك في ضحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. تدخل وتخرج وتجلس بالساعة والساعتين لا كلام إلا بضحك، ولا قصة إلا بضحك، ولا إلا بضحك. أخبر النبي صلى الله عليه كثرة الضحك تميت القلب، وفي رواية أخرى في صحيح الجامع فإن كثرة الضحك فساد القلب. إذا تعود الإنسان على مثل ذلك ضحك في ضحك في ضحك في ضحك في ضحك يمل من قول الله وقول رسوله. متى ينتهي من الكلمة؟ متى نبي نستانس؟ عندك ساعات. قول الله وقول رسوله تمل منه؟ لا يمل من قول الله وقول الرسول إلا صاحب القلب القاسي، وما قسى القلب إلا من كثرة الضحك. ثم نستطرد من مسألة كثرة الضحك، هذه كثرة الضحك في المباح، هذه النقطة، ننتقل إلى مسألة أخرى يجرها كثرة الضحك، إلى مسألة أعظم وأعظم، وهذه تقع في مجالس المستقيمين والعياذ بالله. نحن نريد أن نحل هذه المشاكل يا أخوان، موجودة قلنا بكثرة بقلة، ولكن توجد تجرنا من كثرة الضحك إلى مسألة الاستهزاء والكلام على الآخرين وانتقاص الآخرين، والله المستعان، وهي على أنواع وأشكال. تستهزئ بشكله، بطوله، بلحيته، بلبسه، والله يا أخوان دققوا حتى يصل الكلام والله الذي لا إله إلا هو حتى على النسب، ولكن تعريضا لا تصريحا. باختصار ترى كل عزيز عند قومه، وكل عزيز عند أهله. مسألة جنوبي شمالي قبيلة فلانية قبيلة فلانية، فهمنا الموضوع. حتى على اللهجة يصبح الضحك. اللهجة ليست شريعة، هذا عرف. هناك من يتكلم بهذه الكلمة، وهناك من يتكلم بهذه الكلمة ليست قرآنا أوجبه الله عز وجل علينا، هي لهجة بالأعراف، يضحك ويستهزأ. بخلاف يعني في بعض الأحيان يقول كلمة ثم يضحك على جزء، لا، هناك استهزاء باللهجة، وهذا يحصل في مجالس المستقيمين يا أخوان. ماذا تركنا للمجالس الأخرى؟ حتى أن بعض الناس يدخل توه مستقيم، يدخل يقول ما اختلفت عندي، مجالس قبل الاستقامة وبعد الاستقامة نفس الشيء، بس هذول شوي أقوى وأصرح، أنتوا تلمحون، شو الفرق؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. المسألة ليست بالهيئة، لا وأعظم، هذا أمام الآن. ثم يصبح الكلام بعد خروج الشخص، يعني الآن استهزاء بالأمام على الشكل، على قلنا بكل شيء، ما ودي أدقق الآن بالمسائل، على كل هذه الأمور استهزاء، قلنا حتى يصل إلى النسب وحتى على اللهجة، هذا أمام الآن. لا، ثم ننتقل إلى مسألة أعظم، إذا خرج غيبة، شوف قط يوم تكلم فلان وكذا كذا، الله يغفر له، يريد يعني كأنها كفارة له، والله نسمعها. لا أحد يبرئ نفسه، أنا ما أبرئ نفسه، ولكن ينبغي علينا أن نتذكر إذا صدرت مني ولا من فلان ولا من فلان كلمة ذكره بالله، تراه غيبة ليس استدراكا، إنما نصحاً، ليس لأحرج فلان أنه أخطأ، إنما نصح حتى يكون الاجتماع على طاعة الله عز وجل. والله نسمع كثير، فلان باليوم الثاني يوم حصل له كذا ثم ضحك، الله يغفر له، يعني كأنها كفارة لهذا الأمر، الله المستعان. ونسمعها بشكل حتى إن بعض الناس أصبح يعني يمل من مثل هذه الجلسات، يعني يسمع بعدها بيوم بيومين، ترى يوم طلعت قلنا كذا وضحكنا، يقول أنا طلعت منكم تكلمون علي، حرام هذا اللي تفعلونه، غيبة أمامي أنا لا أرضاه، فما بالكم من خلفي لما أخرج. فيصبح التفرق بين الشباب، كل يريد يجلس مع أقرب الناس له أخلاقا، أقرب الناس له عمرا يتفرق. قلنا الأصل في مثل هذا الاجتماع على تقوى الله عز وجل وعلى الدعوة، نريد أن نهدي الناس. إذا كل ثلاثة أربعة ذهبوا لوحدهم لا بأس، قلنا يريدون أن يذهبوا لهم مجلس خاص في بعض الأحيان لا بأس، ولكن أن يتفرقوا قليلا وقليلا ولا يجتمعوا بالمرة، هذا هو الأمر الذي ينفر الناس. لا تدخلوا في مجلس إلا والكلام مثل ما ذكرنا والضحك والاستهزاء وغيره، ملنا. أنا انتقلت من مجالسي، يعني مجالس فيها غيبة ونميمة ويشاهدون ما حرم الله عز وجل، انتقلت إلى مجالس أريد من يذكرني بالله عز وجل، أجد هذا الكلام يعني في صورة فقط مستقيمين، أما حقيقة المجالس يا غيبة يا نميمة يا كذا، بعض المرات نقاشات وكلام، وهذه النقطة التي ستلي بإذن الله عز وجل. المسألة التي تلي هذه تقع عند المستقيمين وعند غير المستقيمين، ولكن كلامنا كما قلنا عند المستقيمين، وهي المراء والجدال الذي أصبح ديدن المجالس. أي مسألة تطرح نازلة من النوازل، وكما يقال لو وقعت في عصر عمر لجمع لها أهل بدر، تجد النقاش الحامي، ليس النقاش الودي الذي يراد به الاستفادة، وكل يعرف مثل هذه النقاشات، هناك نقاش بود والأمر إن شاء الله سهل وكذا، وكأن في ظني هذه المسألة، ويدلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل يتعصب لرأيه وكأنه مفتي الإسلام في هذا الزمن، وهذه النازلة لو وقعت في عصر عمر لجمع لها أهل بدر. ولذلك في بعض الأحيان يقول الذي يأتي، يقول أنا آتي إلى مجالس أشبه بمجالس المراء والجدال، وكل متعصب لرأيه، وهذا يريد أن يظهر كلامه وهذا يريد أن يظهر رأيه، ولا فائدة من هذا الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الخلق الألد الخصم، كل مجلس يأتيه أثار النقاش، ما رأيك بالمسألة الفلانية؟ فلان ادخل، وفلان نقاش، لا المسألة كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا، يظهر حتى ترى كأنه غبار من غير غبار، وهذه النقاشات لها أثر على القلب. لا تقل لا والله ودي، النقاش الودي يعرف، تثار مثل هذه المسائل حتى يقسو القلب، ثم يأتي الرجل الذي دخل أول مرة على مثل هذه المجالس يقول هذا ليس مجلس للمستقيمين، مجلس قيل وقال، ومجلس فيه إظهار الرأي وفيه إثبات الكلمة، وأعظم من ذلك تجد أحدهم يراجع مسألة من المسائل قبل أن يأتي، ويدقق بالأقوال ويدقق في كذا، حتى إذا جاء المجلس بصورة غير مباشرة طرح الموضوع، فهو قد أعد لهذا النقاش عدة، مراجع المسألة وعارف الأقوال وعارف الردود. لماذا؟ ليظهر قوته في العلم. هذا ليس فيه، يعني ليس من الرجولة في شيء. النقاش الودي في مسألة تطرح وأنت محضر لها، تريد أن تبرز نفسك بين يعني نقاش طرأ وأنت حافظ المسائل من سنوات، هذا ليس بصحيح. هذه الأمور تفسد المودة وتفسد العلاقة بين الأخوة الذين نحسبهم على خير. لا أريد الإطالة، سأختصر يعني قليلا. مسألة مهمة أيضا نحتاجها في مجالسنا، مسألتان، الأولى مرتبطة بالثانية والثانية مرتبطة بالأولى. المسألة الأولى وما نلاحظه من كثير عدم الاهتمام بمن يدخل علينا، سواء كان من أصدقائي أو شخص جديد يدخل علينا. كما قلنا الأصل الدعوة. يا أخوان لو دخل عليك واحد مجلسك في بيتك لابد أن ترحب به، فما بالك بصديقك؟ يدخل صديقك ويجلس في زاوية وأنت مع 4-5 تتكلمون وهو لوحده، يجلس ربع ساعة ثلث ساعة ما حد سولف معه، وبينك وبينه مودة. هذا الأول، عدم الاهتمام. والله من شهامة الإنسان، أنا لا أقول الآن التدين يزيده، أنك لا تترك أحدا لوحده هكذا، يدخل ويجلس ربع ساعة وثلث ساعة ونص ساعة لا أحد يكلمه، وأنتوا 4-5 تسولفون وتضحكون، قل أنا إذن لا يهتمون فيني ولا يريدون الجلوس معي. دعوة رابطة الأخوة، قلنا في بعض الأحيان صحيح قد يكون موضوعا يعني شيقا، ولكن احتسب الأجر. تلقى الرجل يعني لقيا طيب، فما بالكم يا إخوان إذا كان الداخل شخصا لا يعرف أحدا. وهذه مسألة مهمة، هناك درس، هناك مجلس أسبوعي مثلا، كل أسبوع معقولة يأتي رجل ويبحث وما يعرف المكان ويتصل تليفون وين المكان إلى آخره، ويدخل علينا دخولا كما يقال بأول مرة، لا أحد يتلقاه بابتسامة، بسلام، بمعرفة اسمه، بأخذ رقمه. يا أخوان دعوة إلى الله عز وجل. هذا بيأتي يقول إيش هؤلاء؟ صحيح ولكن هو نعم لسنا متكبر، ولكن هو يظن أنكم إما متكبرون أو لا تريدون له الدخول بينكم. مسألة الاهتمام بالداخل مسألة مهمة يا أخوان. تعرفون من قال فما نسيها، أو تعرفون القصة؟ فما تعرفون القصة هذه، فما نسيها لطلحة؟ تذكر المسألة أخوان، مسألة والله تبكي لما دخل. والله يا أخوان مسألة ممتاز، جزاه الله خير شيخ سعود. مسألة نزلت توبة كعب، الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت توبتهم دخل المسجد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، نزلت توبته يريد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما قام إليه إلا طلحة فصافحه فرح بتوبته قام له. تخيل شوف القيام. يقول الراوي فما نسيها كعب لطلحة. بعض الأعمال والله قد تكون يسيرة جدا، ولكن في ذات المكان وفي ذات الزمان تكون أكبر من أعمال أكبر وأكبر. قد تعمل أعمال مثل جبال تهامة، ولكن عمل يسير يفوق هذه الأعمال كلها. انظروا إلى مثل هذه العلاقات، وأنت وأنا وكلنا يتذكر بعض الأمور الصغيرة التي لا تنساها لفلان وفلان وفلان. نعم، لما دخل فلان علينا أنت لم تفعل محرما، ولكن احتسب الأجر في مثل ذلك، وماذا سيترتب وراء هذا الأمر لو كنت كبيرا لو كنت صغيرا، احتسب أنها دعوة إلى الله عز وجل. إذن مسألة الاهتمام للقادم سواء كان صديقك أو كان أول مرة يدخل عليك أمر مهم جدا، يدخل يجلس نصف ساعة ربع ساعة، ما في بأس أنك تكلمه ما اسمك. قد يأتي رجل من غير جنسيتك سمع أن هناك درس، سمع رجل مغترب ليس لديه من الأصدقاء ويحب الجلوس مع المستقيمين، لا يريد مالا ولا يطمع إلى جاه ولا يريد شيء، فقط يريد الجلوس مع المستقيمين وهو مغترب، تتركه يأتي يدخل ويخرج؟ هي الدعوة فقط لأبناء هذا البلد؟ هذه مسألة. وقلنا المسألة الثانية المرتبطة بها هو عدم السؤال عند غيبة الصديق. صديقك، أنا لا أقول سنوات، مثلا أشهرا معك، يأتيك كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع، يأتي الدرس كل يوم كل يوم كل يوم، فجأة يقطع، معقولة ما في واحد يرسل رسالة بالمجان؟ تجلس في التويتر وفي غيره بالساعات رسالة صوتية، يقول يمكن أكلمه يطول، وينك فلان؟ ما شفناك، بشرنا عن صحتك. معقولة يدخل أحدهم ويصبح صديقا لك ولا تتواصل معه عند غيبته؟ والله كلنا مقصرون يا أخوان، ولكن تذكره صديقك لسنوات، ما عليه، والله كلمته ومليت وأنا، معقولة لا تسأل عن الصديق؟ إذن هذه ليست صداقة حقيقية. يذهب ولا يأتي، بعضهم لسان حاله يقول الحمد لله تركنا، كان مكلف علينا، الله المستعان، الحمد لله خير واجد، وإذا جاء عدد كبير والله أقوم ويجلس أحد مكاني، احتسب الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري من حمر النعم. حقيقة يا أخوان المسائل اللي دونتها يعني على عجال العصر كثيرة شيئا ما، ولكن هذا جزء منها، ولعلها بإذن الله عز وجل في مجالس أخرى يعني نتذاكر وأيضا نستفيد منكم، وأنا أخوكم يعني أزعجتكم كل أسبوع، الوجه نفسه كما يقال، فتعذروني على الإطالة وعلى التثقيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.